السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. يتصدر الحديث عن الخطاب السياسي الإسلامي كافة مراكز الدراسات والأبحاث ومراكز صناعة القرار ووسائل الإعلام في أنحاء العالم، ولكن كل طرف يتناول الموضوع من وجهة نظره. في نفس الوقت يعيش المسلمون حالة من التشوش والضبابية وعدم الوضوح بعدما انفصلوا عقودا طويلة وربما قرونا عن الخطاب السياسي الشرعي المنزل. وفي هذه الحلقة نحاول الوقوف على كثير من معالم الشرعية ومعالم الخطاب السياسي الشرعي الإسلامي، ونحاول إزالة جانب من الضبابية والغموض لنعرف جانبا من الحقيقة وندرك جانبا من جوانب الفهم لعظمة الإسلام، وذلك من خلال حوارنا مع أحد أبرز الذين كتبوا عن السياسة الشرعية خلال الفترة الماضية، الدكتور حاكم المطيري الأمين العام للحركة السلفية في الكويت، وذلك من خلال كتابه المثير الحرية أو الطوفان. ولد حاكم عبيسان الحميدي المطيري في الكويت في شهر نوفمبر عام 1964. حصل على الإجازة الجامعية من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت عام 89، ثم حصل على الماجستير من جامعة أم القرى في مكة المكرمة عام 95، وعلى الدكتوراه من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة برمنغهام في بريطانيا عام 2000. ويعمل الآن مدرسا في كلية الشريعة جامعة الكويت. انتخب أمينا عاما للحركة السلفية في الكويت في شهر أكتوبر من العام 2000 لمدة 3 سنوات، ثم عيد انتخابه مرة ثانية في شهر أكتوبر من العام 2003. درس أصول الفقه الحنبلي والبلاغة والتفسير وعلوم الحديث على العشرات من العلماء في الكويت والسعودية وبريطانيا. صدر له حتى الآن 17 كتابا بين مؤلفات وكتب محققة. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا بعد موجز الأنباء على 00974488873، أو على الفاكس 00974488599، أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. دكتور مرحبا بك.
حياكم الله أستاذ أحمد.
في البداية، ما هو مفهوم الخطاب السياسي الإسلامي؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الخطاب السياسي عموما ممكن أن يعرف باختصار بأنه مجموعة القواعد والأسس والمبادئ التي تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتحدد طبيعة هذه العلاقة، وتحدد الأساس الذي بناء عليه يحق لهذا أن يحكم ولا يحق لذاك أن يحكم، ومدى صلاحيات السلطة في التدخل في شؤون الأفراد. بمعنى، الخطاب السياسي هو الذي تستطيع السلطة، أي سلطة، من خلاله أن تشكل المجتمع في جميع مجالات الحياة، دينيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا، بل لعل الواقع السياسي في أي مجتمع ما هو إلا انعكاس للخطاب السياسي الذي يسود في هذا المجتمع ويتحكم به. خذ مثلا واقع المجتمع الفرنسي قبل الثورة الفرنسية، ثم واقع المجتمع الفرنسي بعد الثورة الفرنسية. هذا التحول الجذري بين الواقعين هو بسبب الاختلاف بين الخطابين السياسيين. الخطاب ما قبل الثورة الذي عبر عنه الملك لويس 14 بقوله أنا الدولة، فاختزل الشعب والأرض والسلطات كلها في شخصه. ثم جاء خطاب جديد بعد الثورة، رفع شعار حق الشعب وفصل السلطات وحقوق الإنسان وحرية الإنسان، فانعكس هذا الخطاب على واقع المجتمع الفرنسي وتحول تحولا جذريا، بل والمجتمع الأوروبي، بل ولا زالت آثار هذا الخطاب تؤثر في الواقع السياسي في العالم إلى اليوم.
لو انتقلنا من خلال هذه الصورة إلى العلاقة بين الحاكم والمحكوم في ظل السياسة الشرعية أو في ظل النظام الإسلامي،
في الحديث النبوي قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور.
ما معنى ذلك وهو يحدث الصحابة من يعش منكم؟ معنى ذلك أن الخلاف كان على أبواب نهاية عهد الرسول وعهد الخلفاء،
ولهذا جاء في الحديث الآخر: أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، في الحديث الصحيح. فدل ذلك على أن المقصود بسنتي وسنة الخلفاء ما نسميه اليوم الخطاب السياسي، والذي سيتغير الذي سيغيره رجل من بني أمية هو أيضا السياسة الشرعية، وهذا ما حدث فعلا.
لو أردنا أن نبسط المسألة في التمييز ما بين الخطاب السياسي أو السياسة الشرعية في عهد الرسول والخلافة الراشدة وفي عهد من بعده ممن بدلوا،
إذا نظرنا في تاريخ الدولة الإسلامية نجد أنها مرت بثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى نستطيع أن نسميها مرحلة الخطاب السياسي المنزل، وهنا تجلت مبادئ الخطاب القرآني والخطاب النبوي والخطاب الراشدي. وأبرز ملامح هذه المرحلة حق الأمة في اختيار السلطة. فالعلاقة أساسا في الدولة الإسلامية، بل الدولة الإسلامية إنما قامت على أساس عقد البيعة الذي تم بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنصار في مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا من ربه، فما طبيعة هذا العقد بين الخلفاء وبين الأمة؟
جميل. النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار بيعتين، البيعة الأولى على الإيمان به، أما البيعة الثانية فهي بيعة كما جاء في الحديث: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. هذا ما تحتاج أي دولة، على السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله.
يعني إيه ألا ننازع الأمر أهله؟
الأمر هنا هو الأمر في آية الشورى: وأمرهم شورى بينهم.
يعني عدم منازعة أهل الشورى،
بل عدم منازعة أصحاب الحق وهم الأمة.
أكمل لي هذا.
عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، كانت إحدى الإشكاليات التي تواجهه كما حدث بينه وبين وفد عامر بن صعصعة، قالوا: أرأيت إن نصرناك وآويناك وأظهرك الله على من ناوأك، لمن الأمر من بعدك؟
يا سلام،
قضية مشكلة. فقال صلى الله عليه وسلم،
يعني إشكالية الحكم حتى قبل قيام الدولة،
قبل قيام الدولة. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يبحث وهو في مكة عن من يقيم معه الدولة.
يعني الآن لا نستغرب الصراع الموجود على السلطة على مدار التاريخ، لأنه جزء من التكوين البشري الإنساني،
بل
وجزء من الصراع،
بل وضرورة شرعية في الإسلام.
الخلاف،
لا، إقامة الدولة،
إقامة الدولة
التي تتجلى فيها مبادئ الخطاب القرآني السماوي.
ماذا قال لهم الرسول؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. لم يساوم، لم يدخل في مساومات، مع أنه كان في حاجة النصرة. فقالوا له: لا حاجة لنا بك وبدينك. إذا كان الأمر لا يؤول إلينا بعد وفاتك ولا تكون السلطة لنا، فليس لنا حاجة أن نقاتل ثم يؤول الأمر إلى الأمة. وقبل ذلك عرض هذا الأمر على بني شيبان، فقالوا له: إنما جئت به مما تكرهه الملوك. ما الذي يكرهه الملوك؟ الملوك لا يكرهون أن يكون الإنسان على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، وإنما أدركوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد دولة وطاعة حتى يقيم فيها، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الغاية أصلا من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يتحقق العدل وأن يقوم الناس بالقسط. لهذا أدرك النبي صلى الله عليه وسلم إشكالية هذا الموضوع، فقال لهم، قالوا: إنما جئت به مما تكرهه الملوك، وإنا قد عاهدنا كسرى على أن لا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، فإن شئت أن نمنعك مما يلي مياه العرب فعلنا، إذا أردت النصرة وإقامة الدولة على المنطقة العربية فعلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم بالرد إذ أفصحتم بالصدق، إن هذا الأمر لا يصلح إلا من أحاطه من جميع جوانبه.
يا سلام.
لم يقبل مساومات أو صفقات في موضوع الأمر والحكم والسلطة. لما؟ لأن هذا من الدين، كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. فقول النبي بعد ذلك في الحديث مع الأنصار: بايعهم على أساس أن ينصروه وأن لا ينازعوا المسلمين الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الأمر كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم.
معنى ذلك أن يعني أول مبدأ جاء به الإسلام وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو عدم احتكار السلطة من قبل أي فئة من الناس،
بل هو شورى بين المسلمين،
وعدم توريث السلطة أيضا لأنه لم يورثها
بلا شك، بل هذا إجماع الأمة. نقل الإجماع بن حزم قال: أجمعت الأمة على أنه لا يدخل الإمامة، لا يدخل التوريث في الإمامة، ليست محلا للتوريث،
وأن حق اختيار الحاكم هو حق للأمة المسلمة وللشعب المسلم
بلا شك. هذا هو الخطاب القرآني والنبوي.
كيف تمثل ذلك في عهد الصحابة؟
نجد أنه عندما حضرته الوفاة صلى الله عليه وسلم وتحدث الناس في هذا الأمر تركهم يختارون من يشاءون بعد وفاته، مع أنهم كانوا في أحوج ما يكونون إلى أن يختار النبي صلى الله عليه وسلم لهم من يقوم مقامه بعد وفاته.
يعني الإيحاء بتاع المتعلق بعدم اختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يخلفه هو تأكيد أيضا على
مبدأ وأمرهم شورى بينهم. الأمر لله يضع حيث يشاء، والله عز وجل وضع أي جعله للمسلمين، فترك الأمر شورى، فاجتمع الصحابة مباشرة بعد وفاته وتناقشوا وتحاوروا في حادثة السقيفة، ووصل الأمر إلى أن انقسم الناس إلى قسمين: المهاجرين والأنصار.
منا أمير ومنكم أمير،
حتى قالوا: منا أمير ومنكم أمير. ما معنى منا أمير ومنكم أمير؟ وردت في رواية الزهري قال الأنصار: نختار رجلا من المهاجرين، فإذا مات اخترنا رجلا من الأنصار، فإذا مات اخترنا رجلا من المهاجرين، وهكذا أبدا.
تداول السلطة،
التداول السلمي للسلطة. حتى لاحظ قال: حتى يشفق المهاجري إذا جاك أن ينقض عليه الأنصاري. المراقبة، مراقبة من هو في المعارضة لمن هو في السلطة. فكان الأمر واضح بالنسبة للصحابة أن الموضوع ليس حكرا على أحد، ولهذا بعد أن تم اختيار أبي بكر وبعد أن قال للصحابة اختاروا أحد هذين الرجلين عمر أو أبا عبيدة، فاختار الصحابة أبا بكر، فقام وخطب في الناس فقال: أيها الناس، إني وليت عليكم، أي أنتم الذين وليتموني، ولست بخيركم.
ما طبيعة العلاقة التي يجب أن تقوم بين الحاكم والمحكوم في ظل أن المحكوم هو الذي يختار هذا الحاكم؟ وأسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير. نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الأمين العام للحركة السلفية في الكويت الدكتور حاتم المطيري، لنتحدث عن الخطاب السياسي الإسلامي، مع طبيعة العلاقة أو العقد الذي يقوم بين الحاكم والمحكوم في ظل أن المحكوم هو الوحيد المخول في ظل الخطاب الإسلامي باختيار حاكمه.
ذكرنا بأن العلاقة هي علاقة تعاقد بين طرفين، الأمة هي الأصيل والإمام وكيل عنها، وهذا لا خلاف فيه حتى بين الفقهاء في مرحلة الخطاب المؤول، أي حتى بعد 73 هجرية عندما بدأ الخطاب المؤول لم يختلف الفقهاء في هذه الجزئية. ولهذا أقرأ نص لأحد علماء الحنابلة الكبار، قال في كشاف القناع في فقه الحنابلة: وتصرفه أي الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل عن المسلمين، فله عزل نفسه ولهم عزله. إذن لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام وكيل. ولهذا عندما دخل أبو إدريس الخولاني على معاوية قال السلام عليك أيها الأجير، فقال له الناس قل أيها الأمير، قال بل هو أجير. فالقضية لم تكن مشكلة في أن الإمام وكيل تختاره الأمة وفق عقد البيعة الرضا بلا إكراه، ليقوم عنها بماذا؟ بما أوجب الله عز وجل على الأمة القيام به. فالخطاب أصلا القرآني موجه إلى الأمة، وإنما تحتاج إلى إمام ليسوس هذه الأمة وفق مبادئ هذا الخطاب القرآني.
يعني الآن تقول، يعني حتى تكون الصورة واضحة، تقول فترة الخطاب المنزل والخطاب المؤول، هل يمكن أن تفرق بين المراحل حتى نستطيع أيضا أن نضع إسقاطاتنا على الفترات هذه؟
مر الخطاب الإسلامي في ثلاث مراحل. مرحلة الخطاب السياسي المنزل، وهذا يمتد منذ أن أقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة إلى وفاة آخر خليفة صحابي تم اختياره عن طريق الشورى.
من هو؟
عبد الله بن الزبير. آخر خليفة تم اختياره عن طريق الشورى. ثم بعد ذلك بدأ عهد جديد نسميه عهد الخطاب السياسي المؤول.
ما معنى المؤول هنا؟
معنى المؤول أنه يحتج بالنصوص لكن على غير الوجه الذي أراده الشارع،
والعلماء لعبوا دورا في هذا
بلا شك. هذه إشكالية أي خطاب سياسي، أنه يوظف كل القدرات وكل المهارات، يوظف الدين ورجال الدين، يوظف العلم المعرفة الثقافة في خدمة ترسيخ مفاهيمه ورؤاه. ولهذا تجد في كل دولة ومجتمع هناك سدنة وأحبار ورهبان في معبد السلطة يدافعون عن خطابها ويبررون ممارساتها. ولهذا نجد حتى فرعون عندما قال لقومه ذروني أقتل موسى إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، فاحتج بالخوف على الدين، بدأ يستخدم قضية الدين. كذلك الملأ من قريش، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء لشيء يراد. منذ متى الملأ يهمهم أمر الدين؟ وإنما أدركوا بأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه إلا بخطاب ديني. فبلا شك العلماء كان لهم دور، علماء السلطة.
سنأتي لموضوع علماء السلطة، ولكن الفترة الثالثة هذه امتدت من 73 هجرية إلى
منذ أن تم اغتصاب السلطة ومصادرة حق الأمة في اختيار الإمام إلى أن سقطت آخر خلافة إسلامية.
الجملة دي خطيرة اللي حضرتك قلتها الآن، اغتصاب السلطة وسقوط حق الدولة في اختيار الإمام. معنى ذلك أن حق اختيار الحاكم في النظام السياسي الإسلامي معطل منذ سنة 73 هجرية إلى اليوم؟
بلا شك. ولهذا قال عمر عندما بلغه وهو في الحج قبل وفاته بسنوات قليلة، بلغه أن رجلا قال والله لئن مات عمر لأبايعن فلانا، فما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة. فأراد أن يقوم قال إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم. سماه ماذا؟ سماه غصب، الذين يريدون أن يغصبوهم حقهم.
معنى ذلك أن قضية الاستبداد السياسي والاستئثار بالسلطة يعني أصبحت ظاهرة أساسية في النظام السياسي الإسلامي بعد مقتل عبد الله بن الزبير في العام 73 هجرية، واستمرت قائمة إلى اليوم. ووجدت من العلماء،
لا ليس إلى اليوم، إلى أن سقطت الخلافة ثم بدأ خطاب جديد، الخطاب المبدل.
الخطاب المبدل نسمعه أو نتناوله بعد موجز قصير للأنباء. نعود إليكم بعد موجز قصير للأنباء من غرفة الأخبار لنعرف المزيد عن الاستبداد السياسي في النظام الإسلامي والخطاب السياسي المبدل. فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الدكتور حاتم المطيري الأمين العام للحركة السلفية في الكويت، لنتحدث عن الخطاب السياسي الإسلامي. ولمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على 00974488 8873 أو يرسلوا إلينا رسائلهم عبر الفاكس 00974489 865 أو يكتبوا إلينا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت www.aljazeera.net. دكتور، تحدثت عن 3 مراحل للخطاب السياسي الإسلامي، الخطاب السياسي الإسلامي المنزل، وقلت أنه بدأ مع قيام الدولة الإسلامية إلى العام 73 هجرية بوفاة عبد الله بن الزبير، الخطاب السياسي الإسلامي المؤول والذي بدأ من 73 هجرية إلى سقوط الخلافة العثمانية في بداية القرن الميلادي الماضي، وبعد ذلك الخطاب السياسي الإسلامي المبدل.
هذا الخطاب نسميه خطاب إسلامي مجازا، لأنه تم توظيف العلماء والفقهاء من علماء السلطة في إضفاء الشرعية على هذا الخطاب الذي ولد وترعرع في أحضان الاستعمار البريطاني في المنطقة، وجاء كتاب علي عبد الرازق ليعبر عن مضامين هذا الخطاب ونسف موضوع الخلافة التي ترمز إلى وحدة الأمة الإسلامية ككل، نسف موضوع القضاء الشرعي الإسلامي ليتم إقصاء الشريعة الإسلامية، ونسف موضوع الجهاد ليؤكد أن الإسلام دين سلام، وهذا ما كان يريده الإنجليز في العالم العربي آنذاك. وبعد ما تم تقسيم إسقاط الخلافة وتقسيم العالم العربي إلى دويلات طوائف، جاء خطاب ديني يرسخ هذا الواقع ويضفي عليه الشرعية، وكأن هذا مما يقره الإسلام.
الآن النقطة المهمة الآن هي اغتصاب السلطة ومصادرة حق الشعب في اختيار حاكمه، وهذه سقطت منذ العام 73 هجرية. كيف كان اختيار الحاكم في ظل النظام الخلفاء الراشدين؟ أنت تحدثت عن اختيار أبو بكر في السقيفة،
نعم،
ولكن كيف تم اختيار من بعده، وكيف كان حق الأمة أو السلطة في اختيار حاكمها؟
نعم، نجد أنه عندما حضرت أبا بكر الوفاة جاءه الصحابة وقالوا اختر لنا، فأبى، فلما أصروا عليه وأكثروا عليه جمع جماعة منهم واستشارهم ثم قال لهم: أترضون بمن أختاره لكم؟ قالوا نعم. بعد ذلك عهد بالأمر إلى عمر، العهد هنا بمعنى الترشيح، ولهذا نص شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا وقال: ولو فرض أن الصحابة لم يبايعوا عمر بعد وفاة أبي بكر لما أصبح خليفة بمجرد العهد.
نعم.
فالعهد عبارة عن ترشيح، إن شاء الصحابة أن يأخذوا به أخذوا به، وإلا فالأمر لهم. ثم بعد ذلك أيضا جاء عمر وترك الأمر شورى بين 6 بعدما أصر عليه الصحابة، قالوا اختر لنا، فقال لا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد ترك هذا الأمر. ثم بعد الإصرار قال: إن شئتم أو إن أبيتم ففي 6 الذين توفي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض. فتم بعد ذلك اختيار الخليفة عثمان بعدما تنافس هو وعلي، وتم حسم هذا الموضوع من خلال الاستفتاء العام.
هذا الأسلوب في الاختيار هل ينسف قضية الأنظمة الحكم الوراثية من جذورها؟
بلا شك، هذا من الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وإياكم ومحدثات الأمور، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولهذا قال عمر في خطبة على الصحابة وهو بمحضر الصحابة جميعا، قال: لا خلافة إلا بالشورى، من بايع رجلا دون شورى المسلمين فلا يحل لكم إلا أن تقتلوه إلى حد القتل.
الآن في مجال الشورى بتكون وبيتم من خلالها إطفاء الشرعية على تلك الأنظمة.
لا، الشورى أصبح لها معنى آخر في الخطاب المؤول. الشورى في الخطاب المنزل بمعنى حق الأمة في اختيار الإمام، لكن بعدما اغتصبت السلطة أصبح معنى الشورى مشاورة الإمام للأمة.
في ظل هذا الخطاب السياسي الإسلامي المنزل والذي انتهى من قديم ولم يعد مرة أخرى، والذي يعتبر هو الصورة الحقيقية للإسلام وللخطاب السياسي الإسلامي، هل يوجد ما يسمى بالمعارضة أو بالتعددية السياسية مثلا؟ في ظل هذا النظام، أم أن الولاء مطلق للحاكم طالما أنه تم اختياره من قبل الأمة؟
نحن قلنا بأن الخطاب المنزل هو الخطاب الإسلامي الذي يجب على الأمة أن تعود إليه.
نعم.
بقول النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، سنن الخلفاء في باب الإمامة. الخلفاء لم يشرعوا في العبادات، لم يشرعوا في العقائد، لم يشرعوا إلا في باب سياسة الأمة
فقط.
فيجب أن تعود الأمة إلى الأصول التي أجمع الصحابة عليها، ومنها قضية حق الأمة في اختيار السلطة. أما موضوع المعارضة فقد تجلت المعارضة في أوضح صورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصحابة.
كيف؟
نجد أنه يأتي رأس المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول ويخطط لإخراج النبي من المدينة، وينزل في هذا القرآن يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد نفسه يريد إخراج النبي. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قيل له ألا نقتله يا رسول الله؟ قال لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، بل نحسن صحبته. رأس المعارضة كما يقولون. وفي أحد رجع بثلث الجيش فلم يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء يهودي إلى النبي وهو بمحضر الصحابة فقال له يا أنتم إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، أي لا تؤدون الحقوق لأصحابها. فأراد عمر أن يضربه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر، لقد كنا إلى غير هذا أحوج، أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء.
يا سلام،
حرية الكلمة. وقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالة، صاحب الحق له أن يتكلم وأن ينتقد وأن يمارس حقه في إبداء رأيه ونفذ السلطة.
كيف كانت الصورة في عهد الصحابة في عهد الخلفاء؟
نجد أن أهل العراق في عهد عمر جاءوا يشتكون من سعد بن أبي وقاص وكان هو أمير العراق.
نعم.
وخال النبي ومن العشرة المبشرين بالجنة وبطل القادسية. قال حتى اشتكوا في صلاته، قالوا لا يحسن أن يصلي. فعزله عمر
استجابة لطلبهم رغم كل هذه الصفات التي تذكرها.
لما؟ لأن عمر نفسه وكيل عنهم، ممثل لهم، فقال هان شيء أن أبدلهم أميرا مكان أمير. فعزله. وعندما حضرت الوفاة قال إني لم أعزله من عجز ولا خيانة، أي سعد في نظر عمر لم يكن عاجزا ولا خائنا. لما عزله إذن؟ التفسير الوحيد هو نزولا عند رغبة أهل العراق. ونأتي إلى عهد عثمان وتتجلى صورة المعارضة بصورة أوضح، فأصبحت معارضة سياسية جماعية.
نعم.
منظمة. يأتي وفد من مصر بقياداته ويأتي وفد من العراق بقياداته ويحاصر المدينة، ولا يجد الخليفة بدا من أن يجلس معهم ومن أن يحاورهم ويوقع وثيقة معهم تنص على
كيف. ما هي أهم مطالب هذه المعارضة؟ هل كانت مطالبها موحدة بين المعارضة التي جاءت من مصر والتي جاءت من العراق؟
نعم نعم. يريدون عزل الأمراء في الأقاليم، يريدون
الذين عينهم الخليفة،
الذين عينهم الخليفة. يريدون
يعني معارضة لسياسات الخليفة وله شخصية،
معارضة سياسية
ولولاة لأمرائه،
معارضة سياسية. يريدون عزل الأمراء، اختيار الأكفاء من القياديين، تقسيم الفيء بالعدل، رد المنفي، لأن أمراء الأقاليم نفوا بعض الزعماء، رد المنفي
الذين كانوا يعارضون سياساتهم،
الذي كانوا يعارضون سياساتهم، وإعطاء المحروم من الفيء لأنهم كانوا يمارسون نوع من الحرمان على من يعارض سياساتهم في الأقاليم. فنص على هذا في الوثيقة، وجاء علي وكتب الوثيقة بحضور جماعة من الصحابة. فقام الخليفة بعد ذلك ماذا قال؟ قال ما رأيت وافدا خيرا من هؤلاء، إن قالوا إلا حق وإن طلبوا إلا حق.
المعارضة هنا تحولت من مجرد معارضة فردية، إن واحد يبدي رأيه أو امرأة تقوم إلى عمر تقول له أخطأت في كذا يا عمر، إلى معارضة جماعية منظمة.
نعم.
يعني وفد جاي بمعارضة، معنى ذلك أن الإسلام أو النظام السياسي الإسلامي يسمح بقيام معارضة سياسية منظمة في داخل إطار هذا النظام؟
بلا شك، بل أشد من هذا، نجد أن المعارضة في عهد علي تطورت إلى معارضة فكرية سياسية مسلحة، الخوارج.
خوارج نعم.
إذا كانت المعارضة في عهد معاوية معارضة سياسية، ففي عهد علي معارضة فكرية.
تقصد في عهد عثمان معاوية؟
في عهد عثمان أصبحت في عهد علي معارضة فكرية، فخرجت طائفة تحمل أفكار في غاية التطرف، كفروا علي، كفروا الصحابة جميعا، كفروا المجتمع الإسلامي كله. فلما سئل عنهم علي أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. أمنافقون هم؟ قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال وحدد هنا من أرقى ما توصل له الفكر الإنساني، بل لم تصل إليه النظم الحديثة.
نعم.
قال لهم علينا ثلاث: ألا نبدأهم بقتال حق الحياة، وألا نمنعهم مساجد الله أن يذكروا فيها اسمه الحرية الدينية، وألا نحرمهم من الكي ما دامت أيديهم مع أيدينا.
يا سلام.
الحقوق المالية، على ألا يسفكوا دما حراما ولا يقطعوا سبيلا ولا يظلموا ذميا. فاشترط لهم وعليهم وحدد العلاقة بينه وبينهم، ولم يتعرض لهم إلا بعدما صار،
يعني دون تعقيدات ضخمة جدا ولا دساتير كبيرة ولا كذا، في عبارات وفي جمل بسيطة كانت مفاهيم الإسلام السياسي الفكرية تحل كثير من العلاقات والمشاكل الشائكة.
لأن الخطاب القرآني لمن تدبره كما قال تعالى: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولهذا الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين. الدين هنا بمعنى الطاعة،
هنا حرية الاعتقاد.
إذا لا، الدين بهذه الآية بمفهومها الشامل يعني الاعتقاد والطاعة
وكل شيء،
كل شيء.
فإذا هنا مفهوم الحرية بهذا الشكل بهذه الآية البسيطة تفتحه على مصراعيه في إطار النظام السياسي الإسلامي.
ولهذا هذا قياس جلي. علي رأى بأن الإسلام يقر وجود أهل الكتاب، وجود المجوس، وجود غير المسلمين في الدولة، ويتسع إلى هذا الحد. كيف لا يتسع؟
الشرط ده خطير جدا، أنه يشترط على الخوارج ألا يظلموا ذميا في مقابل أن يكف عن قتالهم أو يكونوا في ظل نظام الدولة الإسلامية كمعارضة مسموح بوجودها،
معارضة فكرية سياسية أيضا.
يعني لم ينسى في زحمة هذا الصراع حق أهل الذمة في ظل الدولة الإسلامية.
بلا شك، بلا شك لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقصد لأنه إذا كان الإسلام يقر التعددية الدينية، فمن باب أولى أن يقر التعددية الطائفية أو المذهبية
في داخله،
في داخله. إذا كنا نسمح لغير المسلمين أن يمارسوا عقائد،
يعني هؤلاء العلماء الآن الذين يصورون كل من يخرج حتى على هؤلاء الحكام القائمين الآن في ظل الخطاب الشرعي المبدل أن يصفوهم بأنهم خارجين على الإمام والملة، وجوز قتالهم لمجرد أنهم يبدون رأيا معارضا أو سجنهم أو اعتقالهم، كل هذا شيء من يعني التدمير لمبادئ الإسلام الأساسية.
ولهذا نص شيخ الإسلام على هذا الخلط من
ابن تيمية تقصد؟
نعم، شيخ الإسلام تيمية نص وقال بأن الفقهاء خلطوا بين المعارضة وبين البغاة وبين الخوارج، وقصدوا نص على هذا، قصدوا مشايعة أهواء الملوك. هو نفسه أدرك السر وراء هذا الطرح الخطير.
قبل أن آتي للمسؤولية الكبيرة اللي تحملها العلماء، تفضل.
لا
أحب أن تضيف شيء.
نعم، عمر بن عبد العزيز عندما سئل عن الخوارج وكذلك علي قبله، قال: إن خرجوا على إمام عادل فقاتلوهم، وإلا فدعوهم فإن لهم مقالة. أي إذا خرجوا على إمام جائر وظالم، والفقهاء نصوا على هذا، قالوا بأنه لا يقاتلون حتى ينظر في أمرهم ما الذي يريدون، فإن كانت لهم مظلمة وجب على الإمام أن يزيلها، وجب على الإمام أن يزيل هذه المظلمة.
طيب الآن أشكال المعارضة تحدثت عنها، معارضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سمح بها حتى من المنافقين حتى حينما خذلوه ورجعوا بالجيش، معارضة في عهد الصحابة تمثلت في معارضة فردية مثلا أو معارضة لمجموعة على حاكم رغم أنه كان من الصحابة من العشر المبشرين بالجنة، خال للرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك عزله لأن الناس لا تريده،
لا تريده.
هذا عمر بن الخطاب أيضا المعارضة السياسية وصلت إلى مرحلة مسلحة في عهد عثمان رضي الله عنه، وكانت مطالبها مطالب واضحة واستجاب لها عثمان وعقد مع المعارضة وثيقة. المعارضة وصلت إلى مرحلة فكرية ومرحلة مسلحة في عهد علي رضي الله عنه، وقال كما قلت أشياء لم يصل إليها الفكر الإنساني بعد في رقي العلاقة داخل نظام الدولة الإسلامية بين الحاكم والمحكوم في ظل السماح بالمعارضة؟ هل هناك أيضا سماح في ظل الخطاب السياسي الإسلامي بالتعددية؟ أم أن أيضا يعني ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد كما يقول معظم الحكام للناس الآن؟
بلا شك هذه المبادئ تتجلى فيها قضية التعددية في أوضح صورها. رأيناها في السقيفة، دار الجدل بين المهاجرين والأنصار طائفتين، ثم بعد ذلك توافق الطرفان. رأيناها في التنافس بين الستة وحدثت تصفيات بين الستة حتى انحصر التنافس بين علي وعثمان ثلاثة أيام، وحسم بالاستفتاء العام، قام عبد الرحمن بن عوف فأخذ يستشير الناس، قال حتى دخل على النساء في الخدر وحتى سأل الصغار في الكتاتيب في أمر عثمان وعلي، ثم لما أخذ رأي العامة قام وخطب في المسجد وقال يا علي إني نظرت في أمر الناس، أمر الناس لاحظ سلطة الإمامة، إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان أحدا، فلا تجعل على نفسك سبيلا.
يا سلام.
وكان هذا بمحضر الأنصار والمهاجرين ومحضر قادة الجيش وأمراء القبائل الذين كانوا في المدينة.
فتم يعني هذا الحق الأساسي، حق اختيار الحاكم، هو الحق الأول، كأنه هو الحق الأول في المفهوم السياسي الإسلامي الذي نجح فيه الغرب الآن نجاحا كبيرا جدا، ونحن تركناه فارتفع شأن الآخرين ونزل شأننا.
نعم بلا شك. أكمل قضية التعددية. عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية،
نعم،
أصبح الخلاف ليس فقط بين المهاجرين والأنصار أو حزبين، بل وصل إلى حد علي وشيعته وحزبه من أهل العراق، ومعاوية وشيعته وحزبه من أهل الشام.
نعم.
وأكثر الأمة اعتزلوا الفريقين. كيف حسم الخلاف؟
كيف
رد الأمر إلى الأمة ورضي الجميع بالتحكيم؟ ولهذا خرج الخوارج على علي، قالوا لما رضيت بالتحكيم؟ خلعت نفسك. فاجتمع الصحابة الذين اعتزلوا الفريقين،
نعم،
اجتمعوا في دومة الجندل وتناقشوا على عزل علي ومعاوية والاجتماع من قابل لتحديد من هو الخليفة. فرضي الطرفان باختيار الأمة، إلا أنه لم يتوصلوا إلى اتفاق، ثم تم اغتيال علي رضي الله عنه، وبعد ذلك أجمعت الأمة. القصد أنه عندما وقع خلاف بين حزبين سياسيين، علي وشيعته ومعاوية وشيعته، لم يجدوا بدا من التحاكم إلى أصحاب الحق، إلى الأمة، ورضوا بأن يفصل الصحابة في الموضوع لأن الحق لهم.
في ظل هذا الوضع أصبح هناك استبداد سياسي، أصبح هناك تسلط، أصبح هناك انفراد بالسلطة، صدر حق الأمة في اختيار حاكمها. في ظل هذا الوضع، ما أثر هذا الاستبداد السياسي على واقع الأمة؟ وأسمع منك الإجابة بعد فصل قصير. نعود إليكم بعد فصل قصير لمتابعة هذا الحوار، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نستضيف فيها الأمين العام للحركة السلفية في الكويت الدكتور حاكم المطري، لنتحدث عن الخطاب السياسي الإسلامي، ما أثر الاستبداد السياسي على واقع الأمة؟
ليس فقط على واقع الأمة الإسلامية، وإنما على واقع أي مجتمع إنساني. الاستبداد تحطيم للأمم، تحطيم لقدرات الأفراد في المجتمع، مصادرة لأبسط حقوق الناس، ومن ثم يضعف الإبداع، تتأخر الأمة، تضيع الحقوق بسبب استبداد الفرد. وانظر إلى واقع الأمة الإسلامية اليوم في ظل الخطاب المبدل، كيف تحولت من أمة وحدها الإسلام وخرجت من الجزيرة العربية لتفتح الأرض، كما قال ربيع بن عامر إن الله بعثنا لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، يقوله لرستم، أي نخرج الناس من عبودية كسرى وقيصر إلى عبودية الله عز وجل وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الأمة التي حولت مجرى التاريخ، حتى قال جوستوف لوبون المؤرخ الفرنسي، قال لم يشهد التاريخ أو العالم فاتحين أرحم ولا أعدل من العرب. انظر كيف آل الأمر بهم بسبب الاستبداد إلى أن تسلط عليهم العدو الخارجي، وأصبحوا اليوم بدل ما كانت تخرج الجيوش لتحرر الشعوب من عبودية كسرى وقيصر، أصبحت اليوم تنطلق من الجزيرة العربية أكبر حملة استعمارية يشهدها العالم العربي والإسلامي، لتحتل أفغانستان وتحتل العراق من الجزيرة التي هي مهد العرب ومهبط الإسلام.
ما تفسيرك لهذا؟ ما الذي أدى إلى هذا، إلى أن يتحول العرب من مكان، أو الجزيرة العربية من مكان تنطلق فيه الرحمة إلى العالم كله، إلى مكان يعني تنطلق منه قوات غازية لتدمير العرب والمسلمين أنفسهم؟
بلا شك نحن نعيش في ظل الخريطة التي فرضتها بريطانيا على المنطقة بعدما قسمتها إلى دويلات طوائف عاجزة عن حماية نفسها وعن حماية شعوبها، بل وأصبحت قاعدة ينطلق منها العدو لاحتلال البلدان الأخرى.
الحركة الإسلامية في المنطقة قامت من أجل تغيير هذا الواقع، فإذا بها تصبح جزءا منه، تدور في دائرته بكل أمراضه وبكل مشاكله، منعكسة أيضا عليها. في ظل هذا الوضع أيضا، ما هو الانعكاسات، أو ما هي الانعكاسات على الخطاب السياسي الإسلامي للحركات الإسلامية في ظل أنها أصبحت جزءا من أمراض النظام السياسي بشكل عام؟
الحركة الإسلامية تعيش أزمة خطاب سياسي، ومن ثم تعايشت مع الخريطة البريطانية وأصبحت جزء من هذا الواقع الذي فرضه الاستعمار، ولم تعد هناك حركات تدفع نحو الخطاب المنزل بكل وضوح وبكل صراحة، وإنما تعايشت مع الواقع. بل وللأسف وللفقهاء دور، أو رجال الدين الذين هم سدنة في
سدنة الأنظمة
في معبد السلطة، هذا أمر طبيعي لكل نظام، تجد أحبار ورهبان يدافعون عن هذا النظام، وكان لهم دور في توجيه الحركة الإسلامية، بدل أن تكون الحركة الإسلامية هي التي تقود الخطاب، تركت المجال لفقهاء السلطة في كل بلد للأسف، ليس في هذا البلد أو ذاك فقط، إنما في كل بلد إسلامي تجد مفتي وعالم يوجه الجماهير أو يوجه الناس لما يخدم مصالح الاستبداد، بل وصلنا إلى ما يخدم مصالح الاستعمار. مثال بسيط، في قتال الشعب الأفغاني للروس، لم يتردد أحد من العلماء في إصدار الفتاوى في وجوب الجهاد والقتال مع الشعب الأفغاني ضد الروس. ثم بعد ذلك عندما جاءت أمريكا لتحل محل روسيا تبدل الخطاب. ما السبب؟ وأصبح الجهاد هناك إرهاب. الخطاب الديني ارتبط بالخطاب السياسي، وأصبحت الأنظمة والحكومات توظف الخطاب الديني لمصلحة رؤاها ومواقفها السياسية. وبكل بساطة يصبح الجهاد متى ما أرادت الحكومات
أن يكون جهادا،
أن يكون جهادا
وفقا للفتاوى، وأن يصبح إرهابا حينما تريد أيضا بالفتاوى.
بالفتاوى.
وهناك العلماء الذين يقدمون الدنيا في الدين من أجل منصب أو مغنم.
وهذا معنى حديث النبي: أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلون. الأئمة المضلون.
هنا الأئمة مقصود العلماء،
يدخل فيها الإمام في السلطة والإمام في الدين. هؤلاء إذا، بل جاء حديث آخر قال: لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. ما هي أبرز سنن الأحبار والرهبان؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا حصل للأسف في عالمنا الإسلامي.
القاعدة التي تقول كما تكون ولا عليكم، أما تؤكد أن هذه الشعوب لا تستحق إلا هؤلاء الحكام يذيقوهم الهوان والذلة والاستبداد؟
للأسف هذه حجة تبريرية يحتج بها فقهاء السلطة على الشعوب. لا أبدا، شعوب العالم الآخر ليست
الشعوب خرجت في من قديم كما ذكرت قبل قليل وغيرت صحابيا مبشرا بالجنة وخالا للرسول صلى الله عليه وسلم ورفضته، واضطر الخليفة أن يقبل هذا. أيضا خرجوا على أولاء وأمراء طلب أو عينهم الخليفة وطلبوا بتبديلهم واضطر أن يقبل هذا. فطالما هذه الشعوب تقبل فلما لا يداس عليها؟ لا أجبني، لأن لا نريد أيضا أن نحمل الحكام والعلماء وحدهم المسؤولية والشعوب تكون براء في الأمر. في النهاية الشعوب هي التي تتحرك، هي التي تكون معارضة، هي التي تكون تعددية سياسية.
بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر. قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالخطاب موجه لكل مسلم. لكن تأتي إشكالية أن العامة يثقون بالفقهاء وبالعلماء، وهؤلاء قد يوظفون من قبل الحكومات.
نعم، تسمح لي نشرك معنا الدكتور غالب القرشي وزير الأوقاف اليمني الأسبق. دكتور غالب،
حاضر.
السن التأخر عليك. كيف تنظر إلى الخطاب السياسي الإسلامي وأنت يعني علاوة على وجودك في التجمع اليمني للإصلاح أيضا شاركت في السلطة بشكل من الأشكال، والآن يحمل العلماء والمتعاونون مع الأنظمة السياسية القائمة مسؤولية إطفاء الشرعية الإسلامية والدينية على تصرفات هؤلاء في الوضع الذي ذكره الدكتور في أنها مرحلة الخطاب السياسي الإسلامي المبدل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. في البداية أشكركم يا أخ أحمد وقناة الجزيرة الرائدة في إتاحة هذه الفرصة للمشاركة في هذا الموضوع العام، خاصة جانب السياسة الشرعية وحضورها في حياة المسلمين، وأدعو لكم بالنجاح والتوفيق. وقبل أن أجيب عن السؤال المطروح أخي الكريم والسامعين، أود أن أبين في البداية أن السياسة الشرعية جزء من التشريع الإسلامي الفريد، فهي في الدين ومن الدين، وتسقط مقولة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. تسقط يقينا حينما نعرضها على أصول هذا التشريع من كتاب وسنة وإجماع وقياس، وتسقط بيقينا أكثر حينما نعرضها على واقع نشأة الدولة الإسلامية الأولى على يد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ففي القرآن الكريم نجد آيات الحكم والقضاء والحرب والسلم والعلاقات مع الآخرين والشورى والحرية والمساواة وحقوق الإنسان والمال والاقتصاد. وفي السنة النبوية القولية والعملية نجد أكثر من ذلك، فما من كتاب من كتب الحديث إلا وفيه كتاب أو باب تحت عنوان كتاب الأحكام أو كتاب الإمارة أو كتاب السير.
نعم،
تحصر فيه الأحاديث والآثار في هذا الباب، باب السياسة وما حولها. وعلماء الأمة المعتبرون قديما وحديثا قد أجمعوا على أن السياسة من الدين تنطلق منه وتحميه، فإن لم تكن كذلك فليست شرعية. وقد كتب العلماء في ذلك كثيرا، إن في كتب الفقه والتفسير وشروح الحديث.
مع وجود هذه الأشياء دكتور اسمح لي، مع وجود لا يختلف أحد على هذه الأشياء، وهناك كتب كثيرة تناولت هذه الجوانب المختلفة، ولكن هناك انفصال بين هذه الأشياء التي أظهر الدكتور حاكم من بداية الحلقة أنها كانت هي الحاكم الأساسي الذي ارتقى بالدولة الإسلامية، لا سيما حق اختيار الحاكم، إسقاط هذا الحق الأساسي الذي قامت الشرعية أو السياسة الشرعية عليه من البداية.
أخي أحمد، المشكلة اليوم هي بالحقيقة ليس في التطبيق فقط، وإنما أيضا قد أنكرت السياسة الشرعية نظريا. وقد ذكر الأخ الدكتور كتاب علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم، الذي قال بأن أول ملك في الإسلام هو أبو بكر الصديق، وليس هناك خلافة ولا حكم ولا سياسة في الإسلام. فأنا أقول هنا بأن الكتب التي ألفت كثيرا في هذا واضحة بأنها في الأحكام السلطانية أو تحت أي عنوان من العناوين. بعد هذه المقدمة القصيرة عن السياسة، أقف معك أخي والسامعين حول حضور السياسة الشرعية في حياة الناس العملية. أنا في رأيي أخي أن السياسة الشرعية تطبيقا ولو غابت الخلافة الراشدة لم تغب السياسة الشرعية والعمل بها ولم تستبدل كلية. ما بقيت الدولة الإسلامية في عهد الدولة النبوية والخلافة الراشدة ودولة بني أمية في المشرق والمغرب ودولة بني العباس والدولة العثمانية حتى ضعفت ضعفا عاما، فبدأ بعض خلفائها المتأخرين يستورد بعض القوانين الغربية ظن منه أن ذلك سيكون علاجا للأمراض وسبيلا للنهوض.
أنا أشكرك دكتور، لأن نحن لا نريد أن نسترسل في الجوانب التاريخية لأن نحن استعرضناها بشكل كاف، وكنا نود أن تكون هناك عملية إسقاط أساسية على الواقع وعملية نقلة. الآن هل الطاعة للإمام في ظل هذا الوضع هي طاعة مطلقة أم من حق الناس أن يخلعوه؟
لا يوجد الآن إمام بالمعنى الشرعي، ولهذا قال عندما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى،
يعني كل هؤلاء العلماء الذين يحاولون يعني تأصيل بعض أنظمة الحكم القائمة والخلفاء الموجودين في بعض الدول أو الحكام الموجودين في بعض الدول أو الملوك وإظهارهم على أنهم هم خلفاء المسلمين وأئمة المسلمين وهذه الأشياء، هذا فيه شيء من التدليس؟
لا، نتحدث عن من هو الإمام الشرعي
الذي... أنا أتكلم عن الواقع الآن واديني إجابة مباشرة.
طيب أذكر لك كلمة أحمد لأنها تجيب عن المشكلة كلها.
تفضل.
لما سئل عن حديث من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قال أتدري من ذاك؟ ذلك الإمام الذي يقول الجميع هذا هو الإمام، أي إذا أجمع المسلمون على رجل فهو الإمام، فإذا اختلفوا فهي فتنة، يسمونها فتنة، فانتظر الأمة حتى تجتمع. لكن هناك السلطان القهري، صاحب السلطة الذي يفرض سلطته قهرا، كيف نتعامل معه هذا موضوع آخر.
نعم.
لكن السلطان الشرعي الذي جاءت النصوص به هو الذي كما ذكرنا تجتمع الأمة عليه، سواء اجتمعت عليه بالشورى أو أخذها بالقوة ثم رضيت بعد ذلك فهي بالنهاية تنازلت عن حقها في مقاومته، فإذا استقر له الأمر فهو الإمام الشرعي.
محمد سعد من الكويت،
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أشكركم على هذا البرنامج الطيب.
شكرا.
سؤال مباشر للأخ حامد، هل تؤيد الخروج على الحكام؟ هذا اللي أنا أفهم من معنى كلامك، وإذا كانت الإجابة نعم لا أنا عندي تعقيب، ممكن أسمع الإجابة بس.
تفضل.
إيش السؤال؟
هل تؤيد الخروج على الحكام؟ يقول إنه فهم من كلامك أنك تؤيد الخروج على الحكام.
أنا أتحدث عن حق الأمة في اختيار السلطة، موضوع الخروج لم نتطرق إليه أصلا.
نعم.
وإنما نحن نقرر مبدأ، لمن الحق في اختيار السلطة في اختيار الإمام؟ هذا الحق بإجماع الصحابة، وهي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وسنها الخلفاء الراشدون وأجمع الصحابة عليها، حتى قال عمر لا يحل لكم إلا أن تقتلوه من يقتصب هذه الخلافة. نحن لا نتحدث الآن عن موضوع الخروج ومشروعية الخروج، مع أنه خرج الصحابة وخرج من خرج من التابعين على أئمة الجور، والقضية مطروحة في كتب الفقه.
تحدثت عن العدالة والمساواة في السياسة الشرعية، ما قيمة ووضع العدالة والمساواة في السياسة الشرعية وما مفهومها أيضا؟
موضوع العدل والمساواة أصل من أصول الخطاب السياسي، في الخطاب
الذين يهاجمون الإسلام الآن يهاجمون هذه الأشياء، العدالة المساواة الحرية، كيف تأصيل هذه المبادئ؟
يهاجمون الواقع ولا
لا، هم يهاجمونها كمفاهيم في الإسلام، ويقولون أن الإسلام لا يحوي شيئا من هذا، وأن الدين إذا جاء ليحكم الناس فإنما يدخلهم في الظلمات وفي العصور الوسطى وسيمنع الحرية، سيمنع الحرية، سيمنع المساواة، لن تكون هناك عدالة بالشكل الذي يفكر. ما مفهوم وشكل العدالة في المنظور الإسلامي؟ الحرية أيضا في منظور الخطاب السياسي الإسلامي.
العدالة أو المساواة جاءت في الخطاب العقائدي، ليس فقط في الخطاب العملي.
نعم.
بمعنى أن الإسلام قرر في خطابه أن البشر جميعا أخوة من أصل واحد، خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأصلا الدين الإسلامي جاء بأصل المساواة المطلقة بين الجميع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى. فموضوع المساواة موضوع لا أظن أنه يشكل على.
والحرية ما مداها في ظل النظام السياسي الإسلامي؟
ذكرنا بأن الحرية تبدأ من حرية اختيار الإمام إلى حرية الكلمة، نقد السلطة، ممارسة العمل السياسي، تكوين الجماعات السياسية المعارضة، التنافس على السلطة، السعي إلى الوصول إلى السلطة، كل هذا يدخل في ضمن الحرية السياسية.
علي عبد العزيز المراني من اليمن يقول لك: تجديد الخطاب السياسي الإسلامي ضرورة يفرضها الواقع بقوة، ونحن الآن نتحدث عن تاريخ، هل يمكن لهذا التاريخ أن يتطابق مع هذا الواقع؟
نعم، لأنه كل ما نريده اليوم هو أن يعود حق الأمة إليها في اختيار السلطة، وهذا بإجماع الصحابة كان حقا من حقوق الأمة ومن أصول الخطاب المنزل. كل ما نريده اليوم حرية الكلمة، حرية العمل السياسي، حرية نقد السلطة، حرية التنافس على السلطة والتعددية، وكل هذا مارسه الصحابة. ألا نستطيع أن نعيد مثل هذه الممارسات إلى واقع الحياة إذا كانت الأمم الأخرى في العالم الآن تمارس شيئا شبيها بما كان الصحابة يمارسونه؟ فكيف لا نستطيع أن نعيد مثل تلك الممارسات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أوجب علينا التمسك بها.
منير جاسم صحفي من اليمن يقول لك: قال أحد المشايخ في تلفزيون دولة عربية تدعي الديمقراطية، قال: أطيعوا رئيسكم فهو ولي أمركم مهما عمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة ولي الأمر حتى لو أخذ مالك أو ضربك على ظهرك، وهذا يستخدمه الإسلام السياسي الموالي للسلطة، ما صحة ذلك الحديث؟
حديث وإن أخذ مالك وضرب ظهرك حديث ضعفه الدارقطني من أئمة علماء الحديث في كتابه الإلزامات والتتبع، وذكر أن هذا الحديث أصلا مرسل وهذه الزيادة ضعيفة. لكن على فرض الصحة نجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى ولا نضرب الأحاديث بعضها ببعض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون مال فهو شهيد. كيف نجمع بين هذا الحديث وحديث وإن أخذ مالك؟ بل وقال في حديث الزكاة وهو في الصحيحين، قال: فمن سئلها فليؤدها، فإن سئل أكثر من ذلك فلا يؤدي، أي في الزكاة.
عندي عبد اللطيف راجي كاتب من الولايات المتحدة الأمريكية يقول لك: سمعت أن أمة الإسلام لا يجوز لها الجهاد في هذا العصر لأنه لا إمام لها، هل ذلك صحيح؟
لا، العلماء نصوا على أن الجهاد يجب على الأمة كجهاد الدفع ولا يشترط له إمام لأن المخاطب به الأمة. بل قال أحد علماء الحنابلة قبل 140 سنة وهو حفيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن بن حسن، قال: من قال أنه لا جهاد إلا بإمام؟ ذلك من الفرية بالدين في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين. والأدلة على بطلان هذا القول أكثر وأشهر من أن تذكر، بل الصحيح أنه لا إمام إلا بالجهاد، لا أنه لا جهاد إلا بإمام، أي لا يكون الإمام إماما أصلا إلا إذا قاد الأمة إلى الجهاد وحماها وحمى البيضة، يكون بذلك إماما.
في ظل عدم وجود إمام في دول مثل العراق أو أفغانستان أو غيرها، ما شكل
هذا؟ بإجماع الفقهاء أن الأمة إذا دهمها العدو واحتل أرضها وجب على الجميع فرض عين: لا تستأذن المرأة الزوج، دع عنك الإمام، المرأة لا تستأذن الزوج، العبد لا يستأذن السيد، الابن لا يستأذن الوالد، وإنما ينفر الجميع لدفع العدو إذا احتل أرض الإسلام. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس أوجب بعد الإيمان بالله من دفع العدو الكافر عن أرض الإسلام، فلا يشترط له أي شرط كما نص شيخ الإسلام.
بندر حمزة من السعودية، تفضل يا أخ بندر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بالنسبة للموضوع المطرح في البرنامج، يعني الأخ المطيف يقول لا بد أن كل الشعب يكون راضي عن ولي الأمر، وهذا شيء مستحيل. يعني لازم يعني على الأقل يكون 15% ما هم راضيين.
ما هو أنت لو تابعت أنه قال أيضا أن في معارضة سياسية موجودة وهناك تعددية موجودة في النظام، يعني هي أيضا القضية كانت بحاجة إلى لبس. دكتور، يعني الموضوع بحاجة إلى لبس أن الكل لابد أن يكون راضي.
لا لا قطعا، ولهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر وإنما خرج غاضبا إلى الشام. ونص شيخ الإسلام على أنه إنما يشترط لصحة عقد البيعة رضا الجمهور.
الجمهور.
الجمهور
يعني الأغلبية
الأكثرية
يعني 51%
ماشي 51%
حتى تكون النقطة واضحة.
ولهذا هو أدخل عبد الله بن عمر في الستة وقال ليس له من الأمر شيء حتى يرجح فقط. واحد صوت واحد يرجح الكفة.
يعني هذه كانت نقطة مهمة هنا في هذا الموضوع. أيضا يعني عملية الاختزال الآن بالنسبة للسياسة الشرعية، السياسة الشرعية في الإسلام واضح أنها من خلال ما قلت من خلال هذه الحقوق واضحة ومقننة. هل الآن عملية الطرح الطلب في التجديد، وأنا يعني أؤكد على هذه النقطة، تجديد الفكر الإسلامي، تجديد السياسة الإسلامية، تجديد المفاهيم الشرعية، هل نحن بحاجة إلى تجديد أم بحاجة إلى فهم حقيقة ما جاء به الإسلام وفهم هذه المرحلة تحديدا التي كانت فيها كل هذه المفاهيم كما أشرت أنت الآن، مفاهيم واضحة ولكن الناس لم تفهمها؟
نحن نعم في حاجة إلى التجديد، لكن بمعنى العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح، العودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخطاب السياسي وكيف ساس الأمة وأقاموا الدولة. فنحن بحاجة إلى التجديد بهذا المفهوم. أما التجديد بالالتقاط من الشرق أو الغرب مفاهيم دخيلة، مع أنه لدينا البديل، بل البديل الأرقى، فبلا شك هذا لا يدخل في باب التجديد، وإنما هذا يدخل في باب الهزيمة الفكرية.
معنى ذلك أن قضية الانتخابات كما أشرت هي قضية مشروعة،
مشروعة ومورسة. الاستفتاء العام مورس، والترجيح بالصوت الواحد مورس، وإعادة الشورى كما قال عمر فإن تساوت الأصوات فأعيد الشورى أيضا هذا مشروع.
قضية الاستفتاء دي حتى تكون صورتها واضحة، هل استفتاء بأن يفرض أحد نفسه على الناس ويقول استفتوا هل تقبلوني أم لا؟
لا قطعا.
ما هو مفهوم الاستفتاء الذي تقصده من الناحية الشرعية؟
الاستفتاء كان هناك تنافس بين علي وعثمان،
يعني الاستفتاء هو في تنافس، يعني انتخابات أيضا
بلا شك، لكن من الذي حسم الموقف؟ هم الناس. إني نظرت في أمر الناس.
أبو الحسن الأنصاري من الكويت تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أخي الفاضل، أنا عندي طبعا نقاط أريد أن أعقب عليها على الدكتور حاتم بارك الله فيه، فقد أحسن في نقاط كثيرة، وإنما هناك أمر يجب أن يعلم.
ما هو باختصار؟
وهو بقضية الأمر، الأمر ليس الشورى، وإنما الأمر هو الحكم، لقول صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من فيه من الله برهان. فالحكم لا ينازع أصلا طالما أن الحاكم امتثل بالشروط التي هي شروط بيعة الانعقاد. الأمر الآخر، الإسلام ليس فيه معارضة، وإنما هو مفهوم محدث. حقيقة الإسلام فيه محاسبة للحاكم، وهناك ضمانات للحكم، ما أن استمر الحاكم على هذه الشروط.
من الذي سيحاسب الحاكم؟
الأحزاب السياسية، ووجود الأحزاب السياسية في الإسلام.
إذن هذه معارضة؟
لا، ليست معارضة، المعارضة واقعها يختلف تمام.
يعني هو ليس قضية خلاف في الألفاظ، ولكن طالما أنني أحاسبك وأخالفك فأنا أعارضك. والمعارضة هنا ليس المقصود منها أيضا هي الخروج على الحاكم، وإنما هي جزء من النظام في ظل التعددية، والدكتور تكلم عنها بوضوح. تفضل.
البيعة هي إنابة وليست وكالة، الوكالة لها حكم خاص، فالوكيل متى ما أراد أن ينزع الوكالة نزعها. البيعة هي نابة، أي أن الأمة تنيب عنها من ينفذ عليها أحكام الشرع.
لا يحق لها أن تنزع هذا منها؟
لا تنزعه أبدا ما طالما أنه امتثل لهذه الشروط، لأن هناك ضمانات في الحكم على الأمة أن يبقى الحاكم على هذه الضمانات. فإذا ما خلى هذه الضمانات الموجودة وهي الشروط البيعة على الأمة أن تخلعه، لا شك في ذلك، لأن هي التي أضفت عليه الشرعية بالبيعة.
أشكرك أستاذ أبو الحسن، لأن ليس لدي وقت أسمع تعقيبك دكتور.
قضية أنه لا توجد معارضة، تاريخ الفترة الراشدة يبطل هذا القول. بل كانت هناك معارضة، بل وصلت المعارضة إلى المعارضة المسلحة. أما قضية أنه لا ينزع أبدا، فعثمان رضي الله عنه وهم من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بهم والتمسك بسننهم، استشار عبد الله بن عمر في أمر خلعه، إلا أن عبد الله قال له لا تفعل، تكن سنة، كلما سخط قوم على أميرهم خلعوه، لأن هؤلاء الذين عارضوا عثمان لم يكونوا يمثلون الأمة كلها ولا الأغلبية، وإنما كانوا أقلية. من هنا رأى عبد الله بن عمر أنه ليس للأقلية أن تفرض إرادتها على الأمة لتخلع الخليفة، بينما نجد عثمان استشار في هذا الموضوع، مما يدل على أنه مشروع في الأصل ولا إشكال فيه.
أنا يعني في شيء مهم أود أن أنوه فيه للمشاهدين، لأن هذه القضية قضية شائكة وقضية معقدة وقضية مليئة بكثير من الأشياء، ولكن هناك كتاب للدكتور حاكم المطيري يعني من خلال اطلاعي عليه واطلاعي على كثير من قبله يعتبر من أفضل الكتب التي جمعت هذا الأمر بشكل موثق من الناحية الشرعية والعلمية، كتاب الحرية أو الطوفان، رغم أننا لا نروج لكتب، ولكن هذا ترويج للفكرة بالدرجة الأولى أو بيان للمشاهدين الذين إذا أرادوا أن يرجعوا لمثل هذه الموضوعات، لأن الكتاب حوى كثير من الأشياء التي ربما ستشكل صدمة في تفسيرتها بالنسبة للناس في وجود خطاب سياسي شرعي إسلامي مقنن بكل الأشياء التي يمكن أن يفكر فيها الناس في نظام الدولة الحديث، موجودة بشكل أساسي في هذا الكتاب وبشكل مفصل، وهو من منشورات المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت. هناك كتاب أنا أعتبره مكمل له أيضا، كتبه الأستاذ فريد عبد الخالق وكان جزءا كبيرا من رسالة الدكتوراه له، اسمه في الفقه السياسي الإسلامي مبادئ دستورية الشورى والعدل والمساواة، وهو من منشورات دار الشروق في مصر أيضا لمن أراد الاستزادة في هذا الموضوع. علاوة على ذلك هناك موقع للدكتور حاكم المطيري على شبكة الإنترنت www.dr-hakim.org لمن أراد أيضا أن يتعرف على المزيد من أفكاره واجتهاداته الفقهية، وكذلك هناك قضايا سياسية كثيرة موجودة على الموقع. القضية قضية بحاجة إلى أكثر من حلقة، القضية فيها أعماق وأبعاد كثيرة جدا وبحاجة إلى نقاش كثير. عشرات الرسائل جاءتني للمشاركة عبر الإنترنت، وكثير من المشاهدين أعتذر لهم ممن بقوا على الهاتف، ونأمل أن نكون هذا بداية لإثارة هذا الموضوع بشكل أساسي، على أساس أن الإسلام والفكر الإسلامي غني بأشياء لسنا أو ليس المسلمون بحاجة إلى استيرادها من غيرنا. دكتور أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم. في الختام أنقل لكم تحياتي فريق البرنامج، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.